السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أئمة أهل البيت الإمام الحسن بن علي العسكري، الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت الاثني عشر، الذي صادفت ذكرى وفاته في الثامن من ربيع الأول. وهذا الإمام عاش ولم يتجاوز سن الشباب، ولكنه كان كما يقول الذين تحدثوا عنه، كان إمام الذي اجتمعت فيه خصال الفضل وتقدمه على كافة أهل عصره فيما يوجب له الإمامة ويقتضي له الرئاسة من العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة والكرم وكثرة الأعمال التي تقربه إلى الله. ونقرأ في حديث أحد الأشخاص الذين هم من السلطة الحاكمة في وقته، الذي كان يقول: بأني ما رأيت بسر من رأى، يعني السامراء من العلوية، مثل الحسن بن علي بن محمد بن الرضا في هديه وسكونه وعفافه ونبله وإكباره عند أهل بيته وبني هاشم كافة، وتقديمهم إياه على ذوي السن والمقام الكبير. وكذلك كانت مكانته عند القواد والوزراء وعامة الناس، لأن الإمام سلام الله عليه بلغ ما بلغه عند كافة الطبقات في زمانه، لأن دوره كان هو دور الإمامة الذي يفتح عقول الناس على الإسلام الأصيل الذي انطلق فيه رسول الله وسار عليه الأئمة من أهل البيت على أساس أنهم الأمناء على الرسالة، وقد تتلمذ عليه الكثيرون من العلماء والرواة، وأثر في مجتمعه بالرغم من حداثة سنه تأثيرا كبيرا، حتى أن أعداءه كانوا يشهدون له بما يشهد به أولياؤه، واستطاع أن يحصل على ثقة المجتمع كله، وكان يقدم على كل شيوخ بني هاشم. وكان كالأئمة من آبائه، كان بنو العباس وهم الخلفاء كانوا يخافون من هذه الثقة الكبرى الممتدة لدى الناس في زمنهم، باعتبار أن الناس كانوا يعتقدون فيهم الإمامة ويفضلونهم على الخلفاء، حتى أن بعض الوزراء قال لولده: لو زالت الخلافة عن بني العباس لما استحقها أحد إلا هذا الشخص، ويشير بذلك إلى الإمام العسكري عليه السلام. وينقل في سيرته أن الخليفة العباسي نتيجة هذا الحقد الدفين وهذا الخوف منه على السلطة أمر بسجنه، وجاء العباسيون وطلبوا من السجان أن يضيق عليه، وقال لهم السجان: ما أصنع به وقد وكلت به رجلين من شر خلق الله، وقد صار بعد أن أشرف على سجنه صار من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم. ثم أمر هذا السجان بإحضار الرجلين الموكلين به، وقال لهما: ويحكما، ما شأنكما في هذا الانقلاب مما كنتما فيه إلى هذا الوضع من الصلاح وما إلى ذلك في أمر هذا الرجل؟ فقال له: ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. فانصرف هؤلاء الذين جاءوا يضيقون عليه خاسئين، لأن الإمام كان يملك من الطاقة الروحية المستوى الذي إذا نظر فيه إلى الآخرين امتلأوا بروحانيته وتواضعوا له وخضعوا بين يديه. وينقل لنا بعض تاريخه أن هناك شخصية ثقافية في زمانه، ويقال إنه الفيلسوف الكندي، فيلسوف العرب آنذاك، كتب كتابا في تناقض القرآن، ينتقد فيه القرآن. فالإمام سمع بذلك وقال لأصحابه وتلاميذه الذين كانوا تلاميذ هذا الرجل، قال لهم: اذهبوا إليه وناقشوه. قالوا: نحن لا نملك أن نناقشه وهو أعلم منا. فقال: إني أحملكم كلاما إليه، وبإمكانكم أن تناقشوه في هذا الكلام. قولوا له: إنك كتبت كتابا على حسب فهمك لما استظهرته من القرآن، ألا تحتمل أن يكون الذي صنع هذا القرآن يقصد معنى غير المعنى الذي فهمته؟ فعشان ربما يفهم من كلام معين معنى يكون له سلبيات، ولكن يمكن أن لا يكون المتكلم بهذا الكلام يقصد هذا المعنى. قولوا له ذلك. والرجل بالرغم من كل ما هو عليه رجل عالم، والعالم إذا سمع كلام منطقي فإنه يفكر فيه ويخضع له. فذهبوا إليه وبعد أن شاغلوه بالكلام قالوا له هذا الكلام الذي حملهم إياه الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ففكر الرجل وقال: ما تقولونه صحيح، يمكن أنا فهمت شيء، وعلى هذا الأساس اعتبرت هناك تناقض في القرآن، لكن يمكن أن يكون هذا الذي فهمته غير صحيح. ثم قال لهم: من أين لكم هذا الكلام؟ أنا بعرفكم، أنتم تلاميذي. قالوا: إحنا جينا فيه. قال: لا، دلوني، من الذي أعطاكم هذه الفكرة التي تردون بها علي؟ قالوا: هو الإمام الحسن ابن علي العسكري. قال: يعني إن هؤلاء زقوا العلم زقة، هالكلام ما بيجي إلا من أمثال هؤلاء، ومزق كتابه على هذا الأساس. كان الإمام يرصد الواقع الثقافي ويرصد كل الذين يحاولون أن ينتقدوا الإسلام وينتقدوا القرآن نتيجة بعض الشبهات التي كانت تطرأ على أذهانهم. وهذا الأمر نستفيده من الإمام أن على العلماء الذين يملكون الثقافة الإسلامية، سواء كانوا في منصب المراجع أو في منصب العلماء الذين يعيشون التدريس، أن يدرسوا كل ما يحدث في زمانهم من كل الشبهات والتحديات التي تنسب زورا على الإسلام، ليسقطوا الإسلام في فكره وعند أهله في هذا المجال. وقد كثرت هذه الأقاويل الضالة المضلة التي تحاول أن تنسب إلى الإسلام ما ليس فيه. ولذلك فإن على العلماء المسؤولية الكبرى في أن يلاحقوا كل هذه الشبهات. ومن بين الأمور التي عالجها الإمام سلام الله عليه أنه سأله سائل عن مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه كيف الله سبحانه وتعالى ينقص حصة المرأة الضعيفة ويعطي الحصة الكبرى للرجل القوي؟ المفروض الله بيعطي الضعفاء، مش يعطي الأقوياء. قال له: هناك حسابات، وهي أننا عندما ندرس المسؤولية التي كلفها الله للمرأة، المرأة ليس عليها جهاد، لأنه كان المجاهدون في تلك المرحلة في زمن رسول الله وما بعده هم الذين يشترون السلاح ويشترون الراحلة وهكذا، هذا فيتحملون مسؤوليات الجهاد، لأن ما كان في مثل هالأيام أن الدولة هي تنشئ جيش ويتزود الجنود بالسلاح. لا، كان كل واحد يروح يشتري سلاحه بنفسه، يشتري راحلته بنفسه، فرسه أو ما أشبه ذلك. وليس على المرأة نفقة. الآن المرأة لا يجب عليها أن تنفق حتى على نفسها إذا تزوجت، ولا يجب عليها أن تنفق على زوجها، ولا يجب عليها أن تنفق على أولادها، بل الرجل هو يتحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة حتى لو كانت غنية، وعلى الأولاد. والمهر أيضا المرأة ما تدفع مهر، الرجل يدفع المهر. وأيضا ليس على النساء معقلة. المعقلة أنه عندنا بالإسلام الحكم الشرعي أنه إذا قتل شخص خطأ، واحد قتل شخص خطأ فأقرباؤه هم الذين يتحملون مسؤولية الدية، مش هو، والذين يتحملون مسؤولية الدية هم الرجال من أقربائه، أما النساء ما بتشارك في الدية، ما تحمل. قال لهم ليه؟ فإذا معناه عندما نحسب الحسابات مين اللي حصته أكثر، الرجل أو المرأة؟ يطلع أن حصة المرأة أكثر. وأنا بمثل مثل الآن، لو فرضنا واحد أخ وأخته، الأخ أخذ 2000 دولار والأخت أخذت 1000 دولار، رجل بده يتزوج والمرأة بده تتزوج، الرجل بده يدفع مهر، هالأيام ما بيكفي، عندنا 50,000 دولار و20,000 دولار إلى آخره، والمرأة لما تتزوج أخته تأخذ مهر، فتحوا البيت، الرجل هو اللي ينفق يشتري شقة، هو الذي ينفق على المرأة وعلى البيت وعلى الأولاد، والمرأة تبقى 1000 دولار بالبنك ومن دون شيء كلية هذا. وهكذا في كل المجالات الأخرى، المرأة تبقى 1000 دولار عندها وتحصل على كل حاجاتها، والرجل لا يبقى معه لا 2000 دولار ولا أكثر. هذا من اللي أربح؟ لازم نقول رجال يطالبون المساواة مع النساء، مش النساء يطالبوا المساواة مع الرجال. والفكرة هذه عندما أنت تريد على أن تعرف تحسب حساب، شوف إذا أعطاك ماذا أخذ منك. هنا إسلام صحيح، أعطى المرأة النص ولكنه أعطاها كل ما تحتاجه في الحياة بالزواج، بينما الرجل أعطاه صحيح 1000 الزائدة ولكنه أخذ منه ما لا يبقي معه شيء في هالمجال. وعلى هالأساس إحنا لازم نفهم الإرث في الإسلام، وهي للذكر مثل حظ الأنثيين وما إلى ذلك. إمام كان يعالج كل هذه الأمور، ونحن في ذكرى وفاته أيضا نتبرك بذكرى إمامة إمامنا إمام العصر صاحب العصر والزمان، الذي تسلم الإمامة بعد وفاة أبيه كما تسلم يحيى النبوة وآتيناه الحكمة صبيا، وكما تسلم عيسى عليه السلام النبوة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا ننطلق مع ذكرى الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وننطلق مع روحية الانتظار للإمام الذي يظهره الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف، ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من أتباعه وشيعته وجنوده والسائرين على خطه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.